الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث السادس من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة. قال المؤلف أملصت المرأة إذا ألقت الجنين ميتا. أخذنا فيما مضى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث وأخذنا مسائل متعددة وعرفنا متى تجب الغرة ومتى لا تجب ومتى يحكم بالدية ولا يحكم بالغرة وهكذا ما يتعلق بتعدد الغرة عند تعدد الأجنة. فإذا سقط أكثر من جنين فلكل جنين غرة على ما سبق إيضاحه. وفي هذا الحديث قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. وعرفنا المراد بالغرة وهي العبد أو الأمة وأن الغرة بمعنى الخيار والرقيق من خيار الأموال. وقول قضى فيه بغرة احتج بذلك أهل العلم على أنه لابد في الغرة أن تكون خالية من العيوب فإن الغرة تدل على معنى الخيار باعتبار المعنى اللغوي وما كان معيبا ليس فيه هذا المعنى اللغوي. إذا لابد في الغرة أن تكون سالمة من العيوب. وأما تقدير ذلك بالسن فليس عليه دليل. قال قضى فيه بغرة فهناك من أهل العلم من يرى أن ما دون السبع لا يجزئ كعلماء الشافعية ونازعهم في ذلك علماء الحنابلة لأنه لا دليل على تحديد السن. فالشيء النفيس الغير معيب يدخل في مسمى الغرة وما كان معيبا فلا يدخل في مسمى أو لا يجزئ في هذه المسألة. فإن كبر السن قد يكون من جملة العيوب كالعبد إذا بلغ من السن عتيا فإنه لا ينتفع به بشيء وثمنه زهيد فمثل هذا يدخل في المعيب. لكن الصغير إذا كان ثمينا فهذا يدل على نفاسته وإن كان دون السبع وكان ثمينا قيمتك قيمة الكبير أو أكثر من ذلك فهذا يدل على نفاسته. وإن لم يكن ينتفع به في عمل من الأعمال بسبب صغر السن فإن غلو الثمن دليل على النفاسة. فعلى كل لا تجزئ في الغرة أو لا يجزئ في الغرة ما كان معيبا. وهذا قولنا لابد في الغرة أن تكون سليمة من العيوب هذا باعتبار الحكم الشرعي فيها. أما إذا حصل التراضي فيجزئ المعيب لأن هذا من حقوق البشر فلهم أن يأخذوا الغرة ولهم أن يعفوا عنها ولهم أن يأخذوا ما كان معيبا فالأمر راجع إلى أصحاب الحق. لكن إن حكم بين الناس بالحكم الشرعي فلا يحكم بما كان معيبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. هناك من أهل العلم من اشترط في العبد أو الأمة البياض كأبي عمرو ابن العلاء، وأخذ ذلك من غرة الخيل وهو بياض في ناصية الخيل، فذهب إلى الشراط البياض في العبد أو الأمة، ولم يوافق أهل العلم على ما ذهب إليه، وذلك أن الغرة بمعنى الخيار وليس المراد بها ها هنا البياض، فيجزي الأبيض ويجزي الأسود إذا كان من الخيار، إذا لا ينظر إلى اللون وإنما ينظر إلى السلامة من العيوب. قال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فالغرة فسرت بالعبد أو الأمة، وأما غير العبد والأمة فلا يدخل في الغرة. وهناك من أهل العلم من أدخل الفرس كما ذهب إلى ذلك طاووس ومجاهد وعطاء ابن أبي رباح، وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيح، وهو مما لا يثبت من الحديث بغرة عبد أو أمة أو بغل أو فرس، فجاء فيما لا يثبت من الحديث، وأما الثابت هو ذكر العبد أو الأمة. لكن كما قلنا في درس ماض أنه يشرع الانتقال إلى القيمة التي قدرها العلماء وهي 5 من الإبل، وفي هذه الأزمان يتعسر العبيد وتتعسر الإماء فينتقل إلى القيمة المقدرة عند العلماء، وقدروا ذلك بعشردية الأم أو بنصف عشردية الأب وهي 5 من الإبل. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال أي عمر لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة، لتأتين بمن يشهد معك. وهذا محمول عند العلماء على طلب زيادة اليقين لا على الشراط التعدد في الرواية، فإن الرواية الواحد مقبولة عند عمر وعند غيره، وقد أخذ عمر في رواية الواحد برواية الواحد في مواطن، وفي مواطن أراد مزيد اليقين فكان يطلب الشاهدين لزيادة اليقين، لا لأن ذلك من شروط قبول الرواية، والذي عليه جمهور علماء الحديث أن رواية الواحد مقبولة، وهذا هو القول الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن، أو يقال إذا توفرت فيه شروط القبول فتقبل شهادة الواحد، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها قصة أهل قباء أخذوا برواية الواحد في أمر عظيم في استقبال القبلة وهم في صلاتهم، فاتجهوا إلى الكعبة وكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فانحرف المسجد إلى جهة القبلة وهم في أثناء صلاتهم، فأخذوا برواية الواحد في هذا المشهد العظيم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وعمر رضي الله عنه في مواطن يقبل خبر الواحد، وتارة يريد مزيد التيقن فيطلب من الواحد أن يأتي بمن يشهد له زيادة في اليقين، ولا شيء في ذلك، إذا أراد الشخص أن يزداد يقينا فلا شيء في ذلك. ولهذا كان الخبر المتواتر أقوى من خبر الآحاد والكل يحتج به. الخبر المتواتر يحتج به والآحاد يحتج به، وإنما نازع أهل البدع والأهواء كالمعتزل وغيرهم في مسائل العقيدة، لكن في الأحكام الفقهية فيقبل المتواتر ويقبل الآحاد، وإن كان الأمر المجزوم به أن قبل الآحاد يقبل حتى في العقيدة. فعلى كل طلب مزيد اليقين لا محذور فيه، قال الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. حين طلب من ربي سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان موجود عنده، واليقين موجود عنده عليه الصلاة والسلام، فعنده علم اليقين فأراد عين اليقين، وعين اليقين أرفع من علم اليقين. فلا بأس أن يطلب الإنسان مرتبة أو مرتبة أرفع من المرتبة التي عنده، فإذا جاءه خبر آحاد فيطلب المزيد لزيادة اليقين. لكن الخطأ أن الشخص لا يقف إلا على ذلك الخبر الذي هو من قبيل الآحاد وهو خبر صحيح فلا يعمل به. فلو أن عمر رضي الله عنه حين شهد له المغيرة من شعبة أو أخبر المغيرة من شعبة بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: لتأتين بمن يشهد معك، فبحث فلم يجد، فقال عمر: إذن لا نأخذ بروايتك. فهذا هو القول الذي لا يستقيم، ولم يحصل هذا من عمر رضي الله عنه، وإنما طلب منه طلب الشاهد زيادة اليقين. قد يرد العالم خبر من أخبار الآحاد من أجل أن ذلك الخبر عارضه في نظره ما هو أقوى منه، لا لأنه من قبيل خبر الآحاد، كما رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس لأنه ظن أن خبرها معارض للقرآن، لا لأنه من أخبار الآحاد ولا لأن النساء لا يقبلن في الرواية، لكن ظن أن ذلك الخبر معارض للقرآن فرده من هذه الحيثية. وهذا من الاجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. في هذه الرواية هو محمول على هذا المعنى، وإن أغلظ عليه بالقول لكنه محمول عند أهل العلم على هذا المعنى، أنه أراد اليقين في هذه المسألة، أو أنه خشى أن يحصل له شيء من الوهم والغلط لأنه أخبر بشيء لا يعرفه مع شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام ومع سعة علمه واطلاعه، فجاءه بأمر غريب لا يعرفه، فربما خشى منه الوهم والغلط فشدد عليه في القول. أما أنها قاعدة يسير عليه عمر فلا، ما هي بالقواعد التي يسير عليها، محمول على هذا المعنى، على زيادة التثبت في الأمر والتيقن في الأخبار، وحتى لا يجرؤ أحد أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوهم والغلط، نعم، حتى لا يجرؤ أحد أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الوهم والغلط، فكان يشدد في هذا الباب. فالتشديد محمله إما أنه يريد اليقين، أو يريد أن يزجر الناس عن الجرأة على الرواية من غير تثبت وإنما على سبيل الوهم والغلط، فيمكن أن تحمل على مثل هذه المعاني. ولا يقال إن من مذهب عمر أنه لا يقبل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق رجلين، نعم لا يقال هذا، لكن يعلل بمثل هذه العلل أنه تاري يريد زيادة التثبت واليقين، وتاري يريد أن يزجر الناس عن الجرأة في رواية الحديث، وأنه لا بد أن يتثبتوا وأن يتأنوا وأن يتحروا في ذلك، فلا يحدث الشخص ما يتوهمه من غير جزم ويقين، لأن الرواية من الأمور العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، وقال: من إن كذب علي ليس كذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فتحمل على مثل هذه المعاني. وكم من الصحابة انفردوا بروايات، وهذا موجود بكثرة في الصحابة من أمهات المؤمنين ومن غير أمهات المؤمنين. وما رد الصحابة حديث من انفرد، وكانوا يأتون إلى الواحد ممن عنده السنة فيحدثهم فيأخذون بذلك، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. فما حصل لعمر رضي الله عنه لابد من تأويل مستقيم، فإنه أرفع وأعلم رضي الله عنه من هذا الأمر، من أن لا يقبل الرواية إلا إذا كانت عن جماعة أو عن أكثر من واحد، أي أنه لا يقبل ذلك مطلقا. لكن كونه يتثبت في بعض المواطن أو يريد أن يربي الناس على عدم العجلة في الرواية وعلى التثبت في الرواية، فهذا من التأديب الذي أدى به عمر رضي الله عنه الناس، وله السيرة الحسنة في أشياء كثيرة رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد ذكر العلماء أشياء أخذ بها عمر من رواية الواحد، مما يدل على أنه لم يمشي على هذا الأمر في جميع الأمور، ولم تكن قاعدة له في جميع الأخبار. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث أبي هريرة، وننتقل إلى لامية بن الوردي.